Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تناولت الوسائط في الأسبوع الماضي خبر قبول والي جنوب دارفور آدم الفكي تبرع مالي من الأطفال اللي بيشتغلوا في الدرداقات بسوكنيالة لدعم الدورة المدرسية المزمع قيامة بالولاية. الخبر ده قوبل بكثير من الانتقادات، منها الأخلاقية ومنها القانونية، والكثير من الناس رأوا إنه واجب آدم الفكي إنه يعمل على إعادة هؤلاء الأطفال إلى فصول الدراسة حتى يكونوا هم جزء من الدورة المدرسية المزمع قيامة، مش يستلم منهم هم تبرعات عشان يدعم بها الدورة المدرسية. والكثير رأوا إنه وكأنه الوالي بيشجع الأطفال على العمل. ومن الجانب القانوني المحامي والخبير القانوني صالح محمود بيقول إنه دي جريمة أخلاقية وجريمة مخالفة للقوانين والدساتير والمواثيق الدولية. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث الأستاذ صالح محمود المحامي حول هذه الواقعة، فلنستمع له.
طيب شكرا جزيلا أستاذ صادق. حقيقة المسألة كانت مزعجة في نفس الوقت ومثيرة للجدل، لأنه الأطفال في دارفور بصورة عامة مصنفين إنه نموذج للأطفال اللي بيكونوا في مناطق النزاعات والحروب المسلحة، والظروف ظروف الحروب والنزاعات المسلحة أول ضحاياها هم الأطفال والنساء والمسنين، وبالتالي المواثيق الدولية و المعاهدات الدولية والدساتير الوطنية والقوانين الوطنية كلها تؤكد على حقيقة واحدة، إنه هؤلاء الأطفال في مثل هذه الظروف هم أكثر ما يكونوا حوجة للحماية وللرعاية، لأنه واضح إنه في مناطق حروب والنزاعات المسلحة غالبية الأطفال غالبا بيكونوا أطفال فاقدين الوالدين بسبب إنه والدينهم يعني إما يكونوا ماتوا في ظروف الحرب أو هاجروا أو نزحوا، وفي أطفال كثيرين جدا متروكين يعني أبوينهم غير موجودين. في نفس الوقت هؤلاء الأطفال إما يكونوا برضو لآباء ما موجودين في المعسكرات وغير قادرين لسبل كسب العيش العادية، لأنهم نزحوا من مناطقهم الأصلية اللي هم بيقدروا يكونوا فيها يعني منتجين، وبالتالي في المعسكرات بيتحولوا لمتلقين لمساعدات في غالب الأحيان لا تكفي يعني احتياجات الأسرة. وبالتالي هؤلاء الأطفال مشمولون يعني أطفال دارفور نموذج لمثل هذه الأطفال الحروب والنزاعات، وهم في غالب الأحيان القوانين الوطنية والمواثيق الدولية بتضع احترازات حقيقية في حمايتهم من الاستغلال كتسخيرهم للعمل يعني اليدوي أو الحيلولة دون تجنيدهم في أن يعني يكونوا وقود للحروب الماشية في المناطق دي. فحمايتهم أول حاجة من العمالة، حمايتهم اثنين من أنه يكونوا child soldiers يعني أطفال للحروب، ثلاثة الضمان أنهم يكونوا مشمولين بالرعاية الاجتماعية الكاملة من الناحية بتاعت أنه تتوفر لهم شروط التعليم المناسبة، ظروف التعليم المناسبة، ظروف المعيشة، الرعاية الصحية أيضا، ظروف المعيشة سواء كان من طريق يعني تحديد مساعدات من قبل الدولة الوطنية أو من منظمات دولية. الحادث في السودان إنه عندنا قانون الطفل، وهو قانون تم إقراره بواسطة برلمان الفترة الانتقالية. أنا كنت في البرلمان في هذه الفترة، ويعتبر قانون الطفل واحد من أفضل القوانين اللي تمت إجازتها بواسطة البرلمان الفترة المؤقتة، لأنه هذا القانون بيتسق مع ما هو يعني مطلوب كمعايير لحماية الأطفال، معايير الواردة في المواثيق والاتفاقات الدولية. المطلوب هو تطبيق هذه المعايير لحماية الأطفال. الحصل في جنوب دارفور أنه مخالف في حقيقة الأمر لهذا التوجه، والمثير للاستغراب أنه هذه المبالغ اللي بيجمعها بيجمعها الأطفال دي يقال أنه حتستخدم في الدورة المدرسية، اللي هي الدورة المدرسية فيه تشجيع للتعليم وقضايا العلم وتشجيع الأطفال للعلم. الواضح أنه هؤلاء الأطفال لن يكونوا جزء من هذه العملية بغير أنهم دفعوا قروش، لكن حيكونوا متفرجين. المفترض أنه كانوا هم يكونوا جزء من الدورة المدرسية بدل ما يكونوا في الشغل بتاع الدردقات في أسواق نيالة وغيره. الاحتفاء بمثل هذه المظاهر أعتقد أنه هي في حد ذاتها جريمة، أنا أعتقد ذلك. وأعتقد أنه أيضا في من الناحية الأخلاقية أنه التبرعات غالبا يعني بتكون مقبولة من أشخاص بلغوا سن الرشد، يعني 18 سنة وما فوق. ما عدا ذلك يعني هؤلاء الأطفال يعني لا يجوز القبول منهم يعني بمثل هذا النوع من التبرعات، لأنهم فاقدين الإرادة، هم أطفال وغير مدركين حتى بطبيعة القروش اللي بيودوها لوين. أعتقد أنه كان أولى أنه هذه القروش اللي بيجمعها للدورة المدرسية نهتم بأنه نشوف الأطفال اللي هم خارج الأصول الدراسية سواء كان داخل المعسكرات أو خارج المعسكرات، نهتم أنه نكرس الدورة المدرسية في جنوب دارفور لمخاطبة يعني قضايا الأطفال، أطفال مناطق النزاعات والحروب، إنه كيف نمنعهم نحول بينهم وإنه يكونوا شغالين في الدردقات، لأنه قبول التبرعات من جانبهم كأنه في تشجيع ضمني إنه يواصلوا في هذا النوع من العمل، ودي جريمة ومخالفة للدستور وللقانون وللأخلاق في نفس الوقت.
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني، وهو بيعلق على قبول والي جنوب دارفور آدم الفكي تبرع مالي من الأطفال اللي بيعملوا في الدرداقات بسوق نيالة مبلغ مالي لدعم الدورة المدرسية. أنا بشكر الأستاذ صالح محمود، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، دبنجة حيجيكم على موجة واحدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجة هي 31 بزبزبة مقدارها 9600. أكرر، الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15150، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15150، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من حديث اليوم. موضوعنا اليوم حيكون حول استخدام زيادة استخدام المخدرات وسط الشباب في مدينة كتم داخل المدينة وفي المعسكرات الموجودة في المدينة. وضيفنا حيكون مراسلنا من مدينة كتم، حيكلمنا عن الظاهرة وحجمها والضحايا السقطوا لحد الآن.
والله طبعا في مدينة كتم أظهرت ظاهرة بتاع المخدرات، يعني بالذات في معسكر كساب وفي التبرنو وداخل المدينة، أصبح مهدد في كثير لحياة كثير من الناس، بالذات خاصة الشباب البدعات المخدرات بأنواعها الكثيرة. والله في أنواع طبعا خطيرة جدا، يعني أدى لمقتل أكثر من 15 نفر على مستوى مدينة كتم، حوالي 7 منهم في داخل معسكر كساب، وحوالي 4 من داخل مدينة كتم، وأربعة من معسكر فطبرنا. النازل كله طبعا يعني ماتوا في خلال 2018 ده نتيجة التعاطي بتاع الأنواب المتخدرات. والأنواع المستخدمة الكثير الآن ما يسمى بخمسة نجوم أو كولونيا دي طبعا من أكثر الأنواع اللي هو قاعد طوالي بس بيؤدي لوقت الزول في أكثر في أقل من ساعة من شربه. والمجموعة الثانية وهي عبارة عن شاشية وابتسل الحارق دول برضو مستخدمة بشكل كبير جدا. المجموعة دي غالبا طبعا يعني من المخدرات ده بتاتي عن طريق تشات بيجي من صور عبر التشات، لكن بالنسبة لخمسة نجوم وهو عبارة عن خام فقط خام إتر مصنوع هنا في السودان لكن الناس بتناولوه كمخدر، فده طوالي قد يؤدي إلى مقتل كثير من الناس. والأشياء دي طبعا بتم توزيعه على مستوى يعني بعض ستات الشاي وبعض منهم تلقوه في استخبارات بتاع الأساكر والبعض منهم تلقوه في الصيدليات والبعض منهم برضو بيباع في دكاكين تجارية. دي طبعا أنواع خطيرة جدا حسي بالزاد يعني في اليومين ده وآخر حادث طبعا حصل في اليوم الأربعاء الفات إنه كان برضو قتل واحد من الشباب بعد ما يتناولوا، لكن المجموع الأكبر اللي الأسهم المستخدم هو هي اللي هو خمسة نجوم واللي هو ده الأسهم قاد بأثر بالنسبة لكثير من الشباب. طبعا الحكومة ما قدر بيحميه لأن المجموعة دي طبعا طوالي قد بيجي يعني مستورد عن طريق تشاد والبعض منهم طبعا زي ما قلت لك مصنوع هنا في السودان، ودي طبعا الحالة بتاعه خطير جدا. البعض منهم كمان برضه بيؤدي لتأثيرات نفسية، يعني تلقى انه كثير من الشباب الان هم جايين لافين في الشوارع نتيجة لاستخدام المخدرات وخاصة اللي هو البنجو اللي بيتم استيراده من طريق الغرب ده طبعا قد بأثر كثير من حياة الشباب.
يعني زي خمسة نجوم دي هي عبارة عن شنو، حبوب ولا سائل بيشربوه ولا شنو؟
والله طبعا في مجموعة عبارة عن سائل، يعني هسه هنا خمسة نجوم ده عبارة عن سائل بس هو ده عبارة عن سائل يعني ناتج من طريقة بجي في بيكون مصنوع في السودان هنا، لكن ده خام طبعا مصنوع منه الأطور. الحاجة الثانية برضو في شكلية بتاع حبوبات، شكل حبوب برضو بيستخدم برضو بيباع دي برضو الشباب بيستخدموا كمخدرات ده بيأثر في صحته.
طيب انت ذكرت قلت بوزعوه عن طريق الستات الشاي وعن طريق الصيدليات الناس ممكن يشتروا، وذكرت ناس الاستخبارات، يعني برضو العساكر بوزعوا الحاجة دي ولا اللي بيحصل شنو بالضبط؟
والله بس كتير بزاف بس البونغو وشاشيرة كتير من تحديل العساكر بتجيش وخاصة الاستخبارات، يعني هم دي القديم بيستخدموا المسألة ده بيبوه وكمان برضو بوزعوه عن طريق ستات الشاي وبعض الصيدليات الموجودة على مستوى المدينة.
طيب السلطات المحلية ناس الشرطة وكده عندهم فكرة انه يعني يقاوموا الحاجة دي زي التهريب من شات كده، يعني في مجهودات ولا المسألة فاكرنا ساكت؟
والله هو الخطوات اللي هسه قاعد بيقوم بها الحكومة بالذات الشرطة والشرطة العسكرية يعني ما بوقف، لان هم فقط يعني بيمسكوا زول مثلا التاجر بتاعه او بيمسكوا الناس الثانيين بتوع الخمور، لكن لما بيجيبوهم طبعا بيخطوهم في سجن لمدة يوم واحد وبدوهم غرامات مالية، الناس دي بدفعوا غرامات مالية وبرجي طوالي بواصلوا في شغلهم، عشان كده دي ما خطوات اللي بالنسبة للشغل ده عشان بعدها يوقفوا، يعني هم ما بينسبوا الناس اللي بيشربوا لكن يشوفوا الناس اللي بيصوروا بالمسألة دي والناس اللي بيصنعوا الخمور، لكن لما يمسكوهم فقط بس بيخطوا لهم غرامات مالية وده ما بكفي انه ممكن يوقف عن المسألة دي.
نعم. طيب الأهل يعني الشباب دي الناس يعني أولاد صغار مفروض يكون عندهم أسر، في ناس كبار مفروض يتكلموا معهم يحموهم ما يعملوا الحاجة دي؟
والله هو أصل الكمية الشباب بالذات اللي بيستخدموا الأغلاب المخدرات دي يعني أكثرهم الأعمار بيكون من 18 سنة لغاية 25 سنة، وهم شباب صغار البعض منهم تركوا المدارس نتيجة الظروف الاقتصادية، وحتى الناس برضو كمان بيكون الناس برضو في المعسكرات وبهات وماتوا، يعني هم يعني خالبية الناس بدون أولياء أمور، يعني الناس دول بيستخدموا المخدرات ده نتيجة الظروف، يعني واحد ظروف الحياة بكل صعب ما بقدر بواصل في المدرسة ما بقدر بطل رسوم دراسية، طوالي بعد ذلك بمشي بتناول المخدرات وبعد ذلك بكون يعني على مدار العام هو خلاص شغله كله بكون بتناول في المخدرات، لكن ما في أي جهة عشان بعد ذلك يوصل للناس زي الرسائل إن المخدرات ده خطيرة عشان بعد ذلك الناس يجيبوا منه، لكن الخطوة المهمة دي إن الحكومة هو يوقف استيراد المخدرات اللي بيجي من الخارج سواء كان في المعسكرات أو على مستوى المدينة عشان بعد ذلك الناس ما يلقوا عشان يتناولوا.
ذكرت أرقام حول في ناس شباب ماتوا، يعني ممكن توريني بالتقريبا كده ده في كم زول مات سبب مباشر لاستخدام المخدرات وفي كم زول يعني بقى مجنون ولا حالته النفسية بقت ما كويسة بسبب المخدرات؟
والله أنا قبل الإحصائية الأمامي يعني الناس بالذات اللي ماتوا بسبب المخدرات في عام 2018 ده 15، يعني في 7 نفر من معسكر كساب وفي أربعة نفر من معسكر فتبرنا، وفي أربعة في مدينة كتب. ده فقط يعني من شهر واحد 2018 لغاية هسي. أما الكميات الناس اللي حالاتهم اللي استقلوا أخليهم ده يعني كميات ما تقدر تحسب، لأنه في زيادة كبير من الناس هسي مجانين بالذات في أعمار متوسطة، والبعض منهم يعني في أعمار كبيرة. يعني خاصة البنغو ده طوالي بالذات الشباب الصغار اللي من أعمار 18 سنة له، وهي مجرد ما يتناولوا طوالي خلاص الحالة الأخلية وطوى بيتغير، وبعد ذلك تلقاه وزيل بيكون مجنون ناشي لافي على مستوى الشوارع، وبعد ذلك بيتناول في المسكرات والمخدرات الموجودة.
السلطات المحلية يعني عندهم وجود واضح يعني غير ناس الشرطة، في جهة تانية ممكن تعمل حاجة أو تتخذ إجراء عشان تحمي الشباب ديل؟
والله ما في، يعني من جانب الحكومة كده الخطوات الأخيرة الآن جد بقول الحكومة لا ما بتفي، لأنه المسألة وتعني زود بودو خلاص، يعني بكون هو شايل المخدرات أو مثلا شايل الخمر وبعد ذلك بخرموه الفيلم هم بيتهم، يعني هنا اللي جينا إنه الأخطر من ده اللي جينا إنه حتى ثاني المخدرات ده من الاتحاد لما يمسكوا زول مني خلاص إذا غرموه 2000 أو 3000 بيتهم بتفوله وبعد ذلك بتلوه واسل في شغله. هذا الشيء الثاني أصلاً ما قد بوقفه، يعني ما قد بوقف المسألة دي. الحاجة الثانية كمان المشكلة الخطيرة من الآن نتكلم عنه بالذات 5 نجوم ده، يعني عبارة عن خام خام لأتر مصنوع في السودان، يعني زول بيكون شايله عبارة عن أتر، لكن في نفس الوقت كمان شباب بيستخدمه وفي نفس الوقت بقى مخدر، وده بعد ذلك برضو مهارته بالنسبة للمجتمع هنا الآن شايفه مهارته بيكون صعب جدا. يعني
شكرا لك كثير على حديثك لراديو دبنجا، و نتكلم معك تاني إن شاء الله.
شكرا جزيلا، بشكركم كثير على تواصلكم معنا، ونتمنى أن نتواصل في الأيام الجاية.
عزيز أنت يا وطني برغم غساوة المحن، عزيز أنت يا وطني برغم غساوة المحن، برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار، برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار، سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن، سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن. الإنسان يا وطني وتحمي عزة الأوطان يا وطني،
راديو دبنجا راديو
دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. قام وفد من قوى نداء السودان بالداخل بزيارة الشيخ عبد الله أزرق طيبة بالجزيرة، وبجانب ذلك قام الوفد بلقاء بالفعاليات السياسية والفعاليات المدنية بمنطقة الجزيرة. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث الأستاذ عمر الدقير اللي هو رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى نداء السودان في الداخل، يعكس لنا في النشاط التم في الجزيرة من قبل وفد قوى نداء السودان للشيخ أزرق طيبة ولقاء بالفعاليات السياسية والمدنية بالجزيرة. فلنسمع لحديث الأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى نداء السودان.
مجموعة من أعضاء نداء السودان قمنا بزيارة الشيخ أحمد الشيخ عبد الله أزرق طيبة. وفدنا كان يتكون من شخص ضعيف رئيس الوفد، وبرفقة الأخ الأستاذ سارة مقطبة من حزب الأم، والأستاذ هشام حباني من حزب الأم، والأخ ماري إسماعيل وفتحي نوري من كتلة أحزاب نداء السودان في الداخل، والأستاذ حامد علي نور رئيس مبادرة المجتمع المدني، وعلي الأمين عضو المبادرة. ده تقريبا تشكيل الوفد اللي مشى يوم الأحد الماضي، وهذا تنفيذ قرار اتخذه المجلس القيادي لنداء السودان في اجتماعه في باريس اجتماعه الأخير.
الزياره الحقيقه هي في اطار تواصل نداء السودان مع الفعاليات المجتمعيه والسياسيه في البلد، وتغطيه برضو تقدير للدور اللي ظل يلعبه الشيخ ازرق طيبه في دعم الحراك السياسي الداعم للتغيير وكذا يعني. وبرضو مرتبط بالمبادره اللي هو طرحها عام 2014 دار نقاش حول الوضع السياسي الراهن. كنت تحدثنا طبعا عن مبادرته من حيث المبدا، اوضحنا من حيث المبدا ترحيبنا بها، وهي مبادره لحل سياسي وفي طياتها بتحمل تصور لشكل الحل يكون كيف والفترة الانتقال تكون كيف، ولكن بتضع شروط للحل هي نفس الشروط اللي متوافقين على نحن في نداء السودان، على رأسها موضوع إيقاف الحرب وإشاعة الحريات وكذا يعني. وطبعا أوضحنا له أن هذه المبادرة مع تقديرنا العالي هي تصطدم بعدم وجود إرادة لدى الطرف الآخر اللي هو الحكومة للدخول في حوار ينتج تغيير حقيقي. هم عايزين حوار أي كلام، وحوار شكلاني يعيد إنتاج النظام بصورة أخرى يعني وتنظر للأزمة، وهذا نحن لسنا جزء منه يعني. وبعد ذلك جرى الحديث حول مجمل الراهن السياسي، وكان حقيقة نقاش مفيد، والشيخ رجل يتمتع بأفق سياسي عالي، وتحاورنا معه على وعدنا مواصل الحوار. على أي حال هو قال ما زالت مبادرته مطروحة، ويعني تواصلوا معنا الحكومة وطرح عليهم. وبرضو نحن موجودين برضو أطلب الكلام عن بعض الصحفيين عن موضوع ترشيح البشير وعاد ترشيحه، فكل موضوع غير هو غير داعم لهذه المسألة وما بيجيب معاها، وهو بفكر أن هذه لن تحل المشكلة، وهو ضد تعديل الدستور عشان يمدد الأفلام أو إعلام، إنما هو يعني رؤيته بتتمثل في أنه يكون في حل سياسي يجلس جميعا مع بعض ويتوافقوا على عملية تغيير حقيقية. هذا من جانب لقائنا اليوم. الجزء الثاني من الزيارة كان عبارة عن لقاء تفاكم مع القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في ثلاث الجزيرة. إذا كان لقاء مهم وحاشد، وحضروا يعني طيف واسع من المعارضة، يعني حتى في مجموعات من خارج نداء السودان كانت موجودة. قدمنا لهم رؤية نداء السودان للتعامل مع الوضع السياسي الراهن، طرحنا كل آخر المسجدات في كل القضايا المطروحة ساحة، وعدنا إعلان تأكيد عزم نداء السودان إنه هو بصدد انهاض وسائل المقاومة الجماهيرية حزبانا دبيل الوحيد المتاح أمامنا لمواجهة النظام ولتغييره يعني. وفي ذا طرحنا إنه النداء بصدد تنظيم حملة لرفض تعديل الدستور لإعادة ترشيح البشير مرة أخرى، وإن شاء الله سترى النور خلال الأسبوع القادم عليه أسوأ تقدير، وهي حملة تحتوي فعاليات سياسية واجتماعية وفنية، وهي القصد منها زي ما أنا قلت في اللقاء هي تتجاوز رفض البشير كشخص إلى رفض كامل النظام ومنظومة التمكين الحزب وسياسات البائسة في كل فضاءات الواقع. فنحن عايزين نقول كفاكم كوسا، كفاكم فشلا، كفاكم عجزا مدخل الحملة، وده معناها الأشمل يعني كل المدرسة تتعلق بأنه عايزين نعمل مغوط جماهيري في وجه البشير حافظ ذات من خلال هذه الحملة، رفضنا للسياسات الاقتصادية اللي أنتجت دلوقتي أزمة اقتصادية خانقة متمثلة في صفوف الخبز والوقود وصفوف لدى البنوك عشان الناس يأخذوا قروشهم وكل هذه المسائل. الحملة حتكون في الخرطوم وفي ولايات السودان المختلفة زي ما قلت، فيها ندوات، فيها اتصال مباشر مع الجمهور وحوار في صوالين، ويعني عايزين برضو مجموعات الكتاب والمثقفين والمنتجين يساهموا فيها عشان كلنا بصوت واحد نقول كفاية ثلاثة عقود من الفشل والعجز والضياع والمهانة، وأنا لنا أن نضع حدا لكل هذا. هذا العنوان الرئيسي للحملة. تحدثنا عن عزمنا إن إحنا نداء السودان بأنه لازم تكون في جبهة بتاعت معارضة موحدة، فهمنا ليس بالضرورة أن تكون هناك منصة بتاعت تحالف واحد، إذا كان ده تم طبعا بيكون أحسن، لكن إذا ده لم يتم لأي سبب آخر كل القوى التغيير والمتفقة على التغيير واللي تعتمد العمل الجماهيري أساسا للوصول لعملية التغيير لازم نخد جهودنا مع بعض وتتكامل كل الوسائل وكل التكتيكات لخدمة الهدف الواحد اللي هو الهدفنا كلنا الخلاص من هذا النظام وتغييره ونقل البلد دي لمربع جديد فيه السلام والحرية والعدالة. كلنا بنقول الكلام ده، فبالتالي ما دام متوحدين نحو الهدف يعني يجب أن تتكامل جهودنا. وأعتقد أنه من المخجل جدا جدا في هذه الظروف وهذه المعاناة اللي بيعانوا فيها الناس في كل ربوع السودان إن المعارضة تتشرزم وتكون يعني سهام النقد موجهة لبعض. نحن على حال في السودان أي زور معارض نعتبر هو صديق وحليف وفي خندق واحد ونامد إنه الجميع يكون في هذا الطعن. نستطيع إذا تسامت النفوس فوق الشؤون الصغرى والخلافات الهامشية أن نصل لمستوى عالي من التنسيق يضم كل جموع جهود المعارضة ويوحدها يعني صادم النظام في معارك متعددة وجبهات متعددة. ده بيبدد طاقاته وبيصعب عليه مهمة ردة الفعل، فده عازمين عليه وفي المساهمة في القيام بواجبنا ونتصدى لأعباء السؤال مع الآخرين سؤال التغيير. ما بقول نحن هنعمل بنان التغيير كمؤتمر سوداني أو كنداء السودان، لكن عازمين علينا نحن نعمل ما يلينا ونبذل ما في وزعنا وفوق وزعنا في إنه يعني يكون في نهوض جماهيري يحقق التغيير. هذا تقريبا خلاصة اللي تم في زيارة. أعتقد تقييم العملنا زيارة ناجحة، أتمنى تكون في زيارات مماثلة لجهات أخرى في السودان.
شكرا لك أستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى نداء السودان بالداخل، شكرا جزيلا.
بارك الله
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.